آثار صحيحة زيد الشاحان أيضا أجنبية عن الموضوع، ولا يمكن الاستدلال بها لأنها أيضا ليست بصدد البيان من هذه الجهة. صحيحة زيد الشاحان أيضا كانت عن الآلة تتحدث. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرتي أمامكم بالمجموعة الباب 2 حديث رقم 3، لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ قال اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به. فأيضا هنا الإمام بصدد بيان نوع الآلة التي يصح التذكية بها، فيقول الآلة ما دام قادرة على ذلك يصح التذكية بها. لكن قد تقول إذن ما هي الخصوصية لذكر الحلقوم وخروج الدم؟ افترض أن الإمام عليه السلام في مقام البيان من جهة نوع الآلة، لكن ذكر الحلقوم يعني له مدخلية بالتذكية، وذكره لخروج الدم يعني له مدخلية بالتذكية. فما هي الخصوصية في قطع الحلقوم حتى يذكره الإمام إذا لم يكن له مدخلية في تحقق التذكية؟ فحتى لو كان الإمام ليس بصدد البيان من هذه الجهة، لكن ذكر الحلقوم معنى له مدخلية بتحقق التذكية. وهنا يمكن أن يجيب بأنه لا، يمكن أن تكون الخصوصية ليست هذه، يمكن أن تكون خصوصية أخرى كالتي قالها بعض الأخوة في نهاية الدرس السابق، أن الحلقوم اللي هو القصبة الهوائية كما نسميها اليوم ذات مادة قوية كالغضروف القصبة الهوائية، وليست كبقية الأوداج التي هي لحمية رقيقة يمكن حتى بالقطع تنقطع. فريد يقول للإمام عليه السلام لسه يقول إذا كانت الآلة من الحدة بحيث قادرة على قطع الحلقوم ذي المادة الصلبة القوية الغضروفية فهذه آلة يصح التذكية بها. فذكر الحلقوم لأجل بيان درجة الحدة في الآلة والدقة في الآلة. أما بقية الأوداج لم يذكرها الإمام عليه السلام لأنها ما تحتاج إلى آلة حادة، حتى بالقطع يقدر بيده يقطع الودج، ينظر الأطفال يلزم رأس العصفور ويقطم رأسه مثلا. فريد الإمام عليه السلام يقول أنه هذه يكون الآلة من الدقة ومن الحدة بحيث قادرة على قطع الحلقوم. فالحلقوم إذا ما له مدخلية في صحب وجه لا بأس به، فيمكن أن نذكره هنا ونقول أن ذكر الحلقوم لا لمدخليته في التزكية وإنما لبيان درجة حدة الآلة أنها لها هذا المقدار من القدر. حينئذ حتى صحيحة زيت الشحام تكون خارجة عن محل الاستدلال، وبالتالي فهذا الذي ذكره المشهور من أن منشأ الخلاف في المسألة هو هاتان الصحيحتان والتعارض بينهما اللي مشينا عليه في الدرس السابق، وقلنا أن منشأ الأقوال الثلاثة هو بحسب النظر إلى هاتين الروايتين وكيفية معالجة التعارض بينهما. الآن لما طلع أن كلتا الصحيحتين خارج
طبعا في حال الخلاف،
أما في حال الاعتراض بالشرعي
كما لا استصحبت
على
دابة استصحب الحيوان
وعليه، فنرجع للعرف في تحديد معنى التذكية، وهذا الأليق، هذا الأليق. المعصومون سلام الله عليهم لم يتدخلوا في بيان وتأسيس الأفعال الحياتية التي يمارسها الإنسان، إنما هم جعلوا لها آداب، جعلوا لها أحكام كالتخلي افترض أو الأكل. شنو يشرحون معنى التخلي؟ لم يشرحون، لكن جعلوا لها أحكام وسنن وآداب. شرحوا معنى الأكل؟ ما شرحوا معنى الأكل، جعلوا له آداب. وكذلك الجماع وكذلك النوم ومنها ذبح الحيوانات، هذه أفعال الإنسان لم يتدخل المعصومون سلام الله في بيانها من ممارسات الناس وهم أعرف بشؤونهم، إنما تدخل المعصوم في وضع الأحكام لهذه الحالات أو آداب أو سنن أو أمور أخرى. فإذا هذا هو الآية، أنه نحيل الأمر إلى العرف، وهو ماذا يفهم من التذكية. وبحسب الذي نفهمه كعرفيين من التذكية، العرف يفهم التذكية هو قطع الودجين وإخراج الدم الموجود في البدن، هذا هو التذكية. لا مدخلية للحلقوم ولا مدخلية للمريء، وإنما هم نعم توجد ملازمة عادية بحسب العادة، أن إذا أراد أن يقطع الودجين فإنه تلقائيا تمر الستين عرضا فتقطع الحلقوم والمريء، هذا شيء آخر. أنا أحكي لما هي معنى التذكير، كم تعلمون نحن إنما نؤسس للحالات، يعني خورا من أول نقدر نحل المسألة ونقول الأحوط قطع الأربع أوداج وخلص، لكن لا، نحن نريد أن نؤسس الحالة المطلوبة. وبيش الصاد يريد يحتاج ليش؟ لأن قد افترض يحصل أمامنا حيوان قطع فيه فقط الودجان الشريان والورد، شو تقول هذا تذكير لو مو تذكير؟ فحينما نؤسس الحالة نؤسس مثل هذه، ولا نقدر نقول مقالة المشهور والأحوط قطع الأوداج الأربع ونسألك من ذا. فإذا المعروف يعني لدى العرف هو أن التذكية هي إخراج الدم الذي في البدن، هذا هو التذكية. وتتحقق التذكية التي هي شكل من أشكال التطهير للبدن بإخراج الدم، لأن سبب الفساد في البدن هو الدم، فإخراج الدم من البدن يجعله محميا من الفساد ومن التلف. وهذا الذي اكتشفه أيضا العلماء اليوم، وصاروا ينصحون باتباع الطريقة الإسلامية في الذباحة، ينقالوا أن طريقة المسلمين في التذكية تخرج حسب النسبة اللي حددوها 85% من الدم الموجود في البدن، فيستطيع اللحم المحافظة على نفسه من الفساد. أما طرقهم هم لو صعقة كهربائية، لو يخنقونها، لو كذا، تبقي الدم في البدن وبالتالي تجعله عرضة للفساد ويكون سبب للأمراض. أما قالوا الطريقة الإسلامية بفري الأوداج ويتركون الحيوان يعني يرفس الصندوق ينفض دم إلى الخارج فيحمي نفسه من، فإذا التذكية التي نحو من أنحاء الإصلاح من الفساد حتى معناها اللغوي، ونحو من أنحاء التطهير، إنما يحصل بإخراج الدم من البدن. فيكفي إذن قطع الودجين، بل يكفي شق الودجين حتى مو قطع الودجين، شق الودجين وإخراج الدم. وحينئذ أيضا نفهم صحيح الزيدين الشحام يقول إذا قطع الحلقوم وخرج الدم ليس مطلق خروج الدم، لا، نفهم وخرج الدم أي خرج الدم الموجود في البدن، حتى لا يتمسك بإطلاق خرج البدن، لا، مطلق خروج الدم أكيد ما يكفي للتذكير، وإنما خرج الدم أي خرج الدم الموجود في البدن. طبعا غالبه يعني يبقى مقدار من الدم بين اللحم، هذا يسمي الدم المتخلف في الذبيحة، يبقى في المقدار. فإذا خرج الدم نفهم بهذا المعنى، أي خرج الدم الموجود في بدن الذبيحة، هذا المقدار الذي نفهمه من التذكية، والذي هو المناسب للمعنى اللغوي، والذي هو أيضا الأليق بسيرة المعصومين كونهم لم يتدخلوا في بيان هذه الأفعال الحياتية وإنما وضعوا لها أحكاما. حتى المعنى اللغوي لو رجعنا إلى كما في كتاب المفردات للراغب يعرف التذكية، يقول حقيقة التذكية إخراج الحرارة الغريزية، والحرارة إنما توجد في البدن وتسري بماذا؟ بالدم. فإخراج الحرارة الغريزية بإخراج الدم، فهذا إذن مناسب لمعناه اللغوي. وأيضا ما معنى التذكية؟ ما معنى الموت؟ أليس هو إخراج الروح وإخراج النفس؟ ونحن ماذا نسمي بالفقه الدم؟ نسمي النفس ونقول له نفس سائلة، له نفس سائلة أي له دم سائل. فأصل نحن نعبر عن النفس بالدم وعن الدم بالنفس في الكتب الفقهية. فلذلك هو الموت والتذكية وإخراج النفس والدم يسمى النفس. فعدة شواهد الآن جمعناها لكم من اللغة ومن كلمات الفقهاء ومن النصوص ومن المناسب لسيرة المعصومين. هذا تأسيس جديد، نحن أول ما بنينا على ما مشى عليه المشهور من الاعتماد على الصحيحتين، ومشينا مع المشهور وأسسنا النتيجة التي يمكن أن نصل إليها وفق ما بنى عليه المشهور، لكن توقفنا وقلنا أن الصحيحتين أجنبيتان عن المسألة، فلذلك إذا نرجع إلى ما يفهمه العرف، وهذا المناسب لسيرة المعصومين لم يشرحوا لنا معنى كل الأفعال الحياتية التي يمارسها الإنسان. هذا إذن المعنى الذي نؤسسه للتذكية وكيفيتها المطلوبة شرعا. لكن طبعا إذا أردنا نتقدم يعني شوية خطوة وشوية نحتاط أكثر فنقول لا بأس نضيف إلى الودجين الحلقوم باعتبار ذكر في صحيح زيد الشاحان فلعل ذكره لهذه الخصوصية أنه له مدخلية في التذكية. فإذا ممكن إذا أريد نتقدم شوية نحو الاحتياط فكل إشكال إذا شق الودجين لإخراج الدم وقطع الحلقوم التزاما بصحيح زيد الشحام وهو قلنا قريب من القول الذي قواه العلامة الحلي. العلامة الحلي قال قطع الأوداج. نحن الآن قلنا لا مو إلا قطع، قطع الحلقوم وشق الودجين لإخراج الدم. وبهذا المعنى نفهم صحيح زيد الشحام أن إخراج الدم يعني إخراج الدم الذي في البدن لا مطلق إخراج الدم الذي يمكن أن يكون حتى بالمقدار القليل. إذن هذا هو نتيجة الكلام بناء على ما أسسه المشهور وبناء على ما أسسنا في هذه المسألة. وذكرنا في الدرس السابق أيضا ونبهنا إلى جملة من الأمور. الأمر الأول كان هل نكتفي بالشق أم لابد من القطع، واستدللنا بجملة مجرد نذكركم لأن احنا درسنا. والأمر الآخر الذي تولناه هو وجوب متابعة الذبح، وقلنا أن متابعة الذبح بها المعنى يجب متابعة الذبح حتى بحيث ينسب التذكية إلى مجموع العملية، لأن لو قطع ودجا واحدا ثم أرسل الذبيحة حتى ماتت لا ينفعه قطع الودج الآخر. لابد أن تتتابع عملية التذكية بحيث ينسب الموت إلى تمام ما تصح التذكية، تمام ما تصح التذكية به. فإذا مات ببعض ما تصح التذكية لا تعتبر تذكية كافية. هذا أيضا ذكرناه في الدرس السابق. وذكرنا المسألة التي استحدثت في زمان صاحب الجواهر قدس سره، وهي أن الخرزة تكون مع الرأس الجوزة أو مع البدن، وكانت مسألة مستحدثة لا وجود لها في كلمات المعصومين. هاي لعله اللي أتذكر نحن تناولنا هاي الأمور الثلاثة في الدرس السابق اللي هي من لواحق يعني هذا الشرط الخامس. بقي أمر آخر من لواحق هذا الشرط الخامس وهو الذبح من القفا. هل يصح الذبح من القفا أم لا يصح؟ قال المحقق أن راقي قدس سره لا يشترط أن يكون الذبح من القدام للأصل، أصل نستطيع بنفي هذا الوجوب الإضافي. نحن المطلوب من عندنا هو فري الأوداج الأربعة. أنت تريد أن تضيف شرطا إضافيا وتقول أنه من القدام لازم يكون الذبح مو من القفا، ننفيه بالأصل. قال والإطلاق، إطلاقات الروايات التي دلت على أن الذبح يكتفى بفري الأوداج الأربعة نتمسك بإطلاق كيف لم يقيد لنا الكيفية، المهم فري الأوداج الأربعة. فإذن الأصل والإطلاق يستدل بهما. فلو ذبح ما يذبح من القفا، لأن بعض الحيوانات تنحر كما نتذكر، لكن لا خلنا. فلو ذبح ما يذبح من القفا فإذا أسرع إلى قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج الأربعة بحسب المشهور أو الثلاثة بحسب ما قوينا أو الواحد وهو الحلقوم بحسب القول الثالث، فإذا أسرع إلى قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حلت الذبيحة، وكذا قبل أن تنتفي حياتها المستقرة على اعتبارها للأصل الخالي عما يصلح للمعارضة. لا بأس إذن بأن تقطع، بأن تذبح الذبيحة من القفا، لكن كن يسرع بالذبح، لأن هذا من حينما يذبحها من القفا سيقطع النخاع الشوكي والحبل الشوكي، وقد تموت الذبيحة قبل أن يفري الأوداج الأربعة فتصبح ميتة. فإذا ماكو مانع من أصل الذبح من القفا، لكن كن يسرع بالقطع بحيث يستطيع ذبح قطع الأوداج الأربعة وهي حية، وإلا إذا ماتت هذا تكون ميتة. إذن قال وأما المروي في الدعائم عن الذبيحة تذبح إن ذبحت من القفا قال فإن لم يتعمد ذلك فلا بأس، وإن تعمده وهو يعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله لم تؤكل ذبيحته. قال فقاصر عن إثبات الحرمة سندا، وهذا واضح في روايات البعائم ودلالة، ولو شك في أنه هل كان قبل انتفاء الحياة أو تزلزلها يحكم بعدمهما للأصل والاستصحاب. لو حينما ذبح من القفا وقطع حبل الشوك شك في أنه هل هذا بقي حيا حتى استمر بالقطع إلى أن فر الأوداج الأربعة لو لا، وهذا معنى عند الشك والأصل عدم تحقق التذكية، تجري أصالة عدم التذكية. إذن هذا الأمر، هذا ما قاله النراقي في هذا الأمر. طبعا وهو هذا القول الذبح من القفا مخالف للاحتياط للمحظور الذي ذكره، لأنه بمجرد قطع النخاع الشوكي قد تموت الذبيحة، وحينئذ لا يدرك قطع الأوداج الأربعة، ويكون حينئذ موت الذبيحة منسوبا ومسببا عن قطع الحبل الشوكي وليس عن فري الأوداج الأربعة، مضافا إلى ورود طبعا النهي عن نخع الذبيحة وهو قطع نخاعها، وعن إبانة الرأس قبل الموت، وهذا كل معناها المناهي يرتكبها إذا ذبح من القفا. لكن طبعا المناهي التكليفية، النهي عن إبانة الرأس نأتي إن شاء الله الكلام فيها، والنهي عن نخع الذبيحة فهي لا تؤثر في حرمة الذبيحة، هاي مناهي تكليفية. المهم إذن فيه محظور الذبح من القفا، فيه محظور، فيه مخالفة للاحتياط خشية أنه يموت الحيوان بقطع نخاعه الشوكي قبل أن يصل إلى فري الأوداج الأربعة وهو حال الحياة. فلذلك الفقهاء قدس الله أرواحهم اشترطوا في صحة الذبح من القفا أن يبقى الحيوان حيا إلى حين فري الأوداج الأربعة، حتى ينسب الموت إلى قطع الأوداج لا إلى قطع النخاع. منهم مثل الشيخ في الدروس قال: وما ذبح من القفا اعتبر في حله استقرار الحياة. هذا شرط يأتي إن شاء الله، شرط مستقر. هل يعتبر في حلية الحيوان أن يكون مستقر الحياة حين الذبح أم لا؟ مستقر الحياة شنو يعني؟ ما وصل إلى درجة بحيث مشرف على الموت. فلذلك ترون يشيرون إلى هذه الحالة. فعندما يشترط استقرار الحياة فلازم حينما يذبح من القفا مو بس يحافظ على حياة الحيوان، لا، ويحافظ على حياة مستقر الحيوان. يعني مستقر الحيوان يعني لو ترك لاستمر في حياته، هذا معنى عندما يشترط استقرار الحياة. لكن عندما يشترط لا، كفاية أصل الحياة ما دام حيا حتى لو مشرف على الهلاك وأدرك قطع الأوداج أربعة كافي. فحينئذ هذا الخلاف لازم نلحظه هنا في هذه المسألة في صحة الذبح من القفا، أنه هذا حينما يذبح من القفا لازم يبقي على أصل الحياة إلى حين فري الأوداج الأربعة، عندما لا يشترط استقرار الحياة. وعندما يشترطها فلا بد أن يتأكد من أن الذبح من القفا يحافظ على حياة مستقرة للحيوان. يعني حياة مستقرة قلنا يعني لو تركه لاستمر في حياته، مو مشرف على الهلاك بحيث في ينازع الموت هذا الحيوان. في مقابل ذلك يوجد من منع من الذبح من القفا، مثل سيد السبزواري قدس السر في مهذب الأحكام اشترط الذبح من القدام، قال: فلو ذبح من القفا وأسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت، لأنه مطلقا ما له علاقة بقضية المحافظة على الحياة. أصلا الذبح من القفا يعتبر محرم للذبيحة حتى لو بقيت الحياة وأدرك قطع الأوداج الأربعة. ما الدليل عليه؟ استدل بصحيحة معاوية بن عمار اللي فيها مرت علينا كثيرا: النحر في اللب والذبح في الحلق. قال: لاحظ، الذبح في الحلق وليس الذبح في القفا. وقوله في صحيحة زيد الشحام: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به. فإذا يقول هكذا قرب الاستدلال قدس سره، قال: فإذا لابد من وقوع الذبح أولا على الحلقوم وليس من القفا، وتقتضيه قال السيرة المستمرة. وهذا طبعا الاستدلال فيه نظرا بالتأكيد، لأن هذه الروايات غاية ما تدل على وجوب قطع الحلقوم، وجوب قطع الأوداج الأربعة، ولم تتعرض إلى الكيفية أنها هل من القدامى أو من القفا. ليست إذن هذه الروايات لا يستفاد منها هذا النقل، فالاستدلال بها ليس تاما. الذبح في الحلق، نعم، وإحنا هنا نقول أنه إذا ذبح من القفا لابد أن يسرع قبل موت الذبيحة فيقطع الأوداج الأربعة، فإحنا نلزمه بقطع الحلق. فهذه الروايات إذن لا تفيد وجوب أن يكون الذبح من القدام، غاية ما تفيد وجوب قطع الحلقوم، وجوب قطع الأوداج الأربعة. أما هل من القدام أو من القفا لا تتحدث الروايات عن ذلك، فهذا الاستدلال إذن ليس صحيحا. وهو نفسه قدس السر بعض الصفحات كان ذكر مسألة خلاف هذه المسألة. هنا ماذا قال؟ اشترط الذبح من القدام، قال فلو ذبح من القفا، ذبح من القفا وأسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطع من الأوداج قبل خروج الروح، يعني أدرك الحياة، قال حرم. لكن في مسألة ورع الدفع يقول لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة ولو كانت يسيرة ذبحت وحلت. هنا إذن يجوز الذبح من القفا من أدرك الحياة، وهذا طبعا الصحيح الذي قويناه هنا، وهو خلاف تلك المسألة التي ذكرها. إذن هذه أمور أربعة الآن جعلناها ملحقة بهذا الشرط الخامس وهو كيفية التذكية. الآن الشرط السادس في صحة التذكية وهو الشرط ما هو؟ الحركة الدالة على الحياة بعد الذبح. لا بد من التأكد أن الحيوان كان حيا حين الذباحة ولم يكن ميتة، وإذا قطع بحياته ما نحتاج إلى علامة صحة التذكية، وإذا قطع بموته ما نحتاج إلى علامة لأن هذا ميت أكيد. إنما إذا اشتبه الحال، حيوان واقع من علو مثلا أو مصاب بصعقة كهربائية أو افترسه فد حيوان وأصاب مقتلا له، وشككنا هل هذا حي حينما أسرع إليه صاحبه وذبحه أم لا، فلا إما سلام الله عليهم جعلوا علامات لذلك. من هالعلامات تعرف أن الحيوان هذا كان حيا حين ذباحة. فإذن هذه العلامات ليست مطلوبة مطلقا، وإنما في حال الاشتباه. أما إذا علمت حياته فهو مذكر، وإن علم موته فهو ميت، يحتاج إلى علامات. لذلك قال العلامة قدس سره في القواعد وشرحها لكاشف اللسان، قال إذا علم بقاء الحياة بعد الذبح وأنها إنما زالت به، هذا شرح نزجي من القواعد ومن كشف اللسان، إذا علم بقاء الحياة بعد الذبح وأنها إنما زالت به للذبح فهو حلال بأي طريقة للعلم، وإن علم الموت قبله، قبل الذبح علم موت الحيوان فهو حرام فما تحتاج، وإنما اعتبر الحركة وخروج الدم علامتان، حركة البدن وخروج الدم، وإنما اعتبر الحركة وخروج الدم إن اشتبه الحال كالمشرف على الموت، فحينئذ اعتبر بخروج الدم المعتدل، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أو حركة تدل على استقرار الحياة، فإن حصل أحدهما حل وإلا كان حراما. فهنا كم مطلب إذن في هذا النص علينا أن نبحث فيه ونحرره. أولا ما هو الدليل على هاتين العلامتين؟ أن العلامة على حياة الحيوان حين الذبح هو الحركة وخروج الدم المعتدل. وثانيا هذا القول الذي اختاره، قال فإن حصل أحدهما إحدى العلامتين حل، أقوال هنا في المسألة، واحد يقول لا بد تحصل كلتا العلامتين، واحد يقول لا العلامة الأولى خاصة وهي حركة البدن، والآخر يقول العلامة الثانية خاصة وخروج الدم المعتدل. فإذن أقوال في المسألة، فلنحرر أولا هاتين العلامتين وننظر ما هو الدليل على اعتبار هاتين العلامتين كعلامة على حياة الحيوان، ثم نرى ما هي الأقوال في المسألة وأيهما المختار. فهنا إذن علامتان، الأولى حدوث حركة في بدن الذبيحة تدل على حياته، وهنا عدة روايات دلت على ذلك. نختار بعضا منها مما تنفعنا في الأبحاث الآتية، لا تحتاج إلى إحصاء كلها، مثل صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، الباب 12، الروايات التي أمامنا وين ذهبت، الباب 12 أو الباب 11 حسب الله، الباب 11 صحيح الزرارة اللي هي رقم 1 عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، وهو قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، قال: فإن أدركت شيئا منها، هذه عناوين، وعين تطرف أو قائمة تركب أو ذنب يمطأ، فقد أدركت زكاته فكله. العبرة إذن بالحرك. صحيحة الحلبي وهي الحديث رقم 3 في نفس الباب، سألته عن الذبيحة فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو زكي. حديث 5 خبر أبان: إذا شككت، هي تصرح بأن مورد العلامات هو الشك، إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمطع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال. خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وهو الحديث رقم 6 في نفس الباب، في كتاب علي عليه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت حياته. خبر العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: والمنخنقة، قال: التي تختنق في رباطها، والموقوذة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم، والمتردية التي تردى من فوق بيت أو نحو، النطيحة التي تنطحها صاحبتها. المهم أنه جملة من الروايات هنا في هذا الباب تدل على أن الحركة علامة على حياة الذبيحة. إذن الأدلة وفيرة على هذه العلامة، اخترنا بعضها، لاحظوا ليست على الترتيب. العلامة الثانية إذن التي ذكرت هنا وسمعناها من النص، نص القواعد وكشف اللسان، وهي خروج الدم وكونه معتدلا، معتدلا مقابل متثاقلا. متثاقلا شنو يعني؟ يخرج قطرات، يتقطر بطيء، وليس دما جاريا سائلا متدفقا. فالعلامة على حياة الحيوان هو الدم الجاري المتدفق، وليس الدم المتثاقل الذي ينضح قطرة قطرة يخرج متقاطرا بطيئا. فهذا العنوان حددوه إذن بهذا، خروج الدم وكونه معتدلا. واستدل على هذه العلامة بعدة روايات، منها صحيحة زيد الشحام المتقدمة قال: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. وهذه تقدمت النقاشات فيها بأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة، وإنما بصدد تعريف ما تصح التفسية به. لكن أيضا يمكن أن ترجع المناقشة التي ذكرناها نخرج إلى ما لها علاقة بالتزكية، لماذا يذكرها الإمام؟ أليس ذكرها لخصوصية ومدخليتها في التزكية؟ صحيح أن الإمام في بصدد بيان الآلة التي تصح التزكية، لكن لماذا يذكر خروج الدم؟ معنى له مدخلية في تحقق التزكية. فهذا الإشكال إذن يمكن أن يقال، وهذا الرد أيضا يمكن أن يجاب به، لكن كما ترون مشكلة أخرى فيه وهي كونه خروج الدم مطلق، ونحن نشترط أن يكون معتدلا وخرج الدم، فحينئذ نحتاج إلى الأدلة الأخرى التي تقيد كون الدم معتدلا. هذه إذن المشكلة اللي تثار هنا، يمكن أن نقول نعم هو مطلق ليس فيه، يأتي المقيد من الروايات الأخرى. منها صحيحة محمد، هاي كلها في الباب 9 حديث 2 و4، باب 9 بالصفحة الأولى، صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته السكين بحدتها فأبان الرأس فقال إن خرج الدم فكل. علامة صحة التذكية خروج الدم. والحديث البعد وهو خبر أو موثقة لعل السند كان موثقة سماعة، احنا كاتبين خبر هنا يبدو أن السند فيه مشكلة لكن ما موجود السند كاملا بالصفحة الأمامنا. خبر السماعة الذي يليه في نفس الباب وهو حديث أربعة في الباب 9 عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس به إذا سال الدم، فمعنى أن خروج الدم علامة التزكية الصحيحة. وتأتي هنا المناقشة نفسها بأنه ليس الإمام بصدد البيان من هذه الجهة وإنما بصدد استرد رواية محمد بن مسلم. الإمام بصدد بيان إبانة الرأس هل تضر بالتزكية لو لا، الإمام قال إن خرج الدم فكل. فالإمام إذن بصدد بيان هذه الإبانة إبانة الرأس مضرة بحلية الحيوان لو لا، فليس بصدد بيان من هذه الجهة. لكن أيضا يمكن أن يرد هذا بما قلنا. نعم أيضا الإطلاق يمكن أن يقيد، صحيح أيضا كمشكلة. ومنها الخبر المتقدم عن العياشي في تفسيره، هذا إن كان موجود على كل نحن. خبر العياشي فيه فوائد كثيرة في تفسيره. الخبر هو هذا اللي قرأنا قبل قليل، والمنخنقة قال التي تختنق في رباطها والموقوذة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم، فكأن التي لا تتحرك ولا يخرج لها دم هذه لا تكون مذكاة. فهذا إذن خبر العياشي في تفسيره. ومنها خبر الحسين بن مسلم وهو في الباب 12 التي أمامكم، الباب 12 الحديث 2. نعم خبر الحسين بن مسلم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له جعلت فداك يقول لك جدي أو جدتي إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب. ما جاوب الإمام ورجع الجواب وياه. ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إن محمدا جاءني برسالة منك، إن كانت الجدة أو منه جد، فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرجل، هذا محل الشاهد، لكن بقيت الرواية لنا شواهد أخرى ربما تأتي الإشارة إليها، لكن الآن محل الشاهد هنا، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا، هذا هو المقيد لنا بخروج الدم المعتدل، فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا يقطر بطيء وليس جاري يتدفى قال فلا تقربوا. هذا إذن أوضح الأخبار في الباب، كأنه اللي حتى القيد بيكون الدم معتدلا، لكن هاي المشكلة فيه أن سنده ليس تاما كما ترون. سمعنا الخبر خبر الحسين بن مسلم، فإذن كأنه العلامة الثانية لم يتم عليها دليل، لأن الأدلة التي ذكرت هي إما مناقش في سندها كآخر خبر، وإما في دلالتها كالأخبار السابقة عليه التي كانت في لبيان أمور أخرى وليس المقام. فكأن إذن الروايات التي استدل بها على العلامة الثانية كأنها ليست تامة، لكن العلامة الأولى الدليل عليها تام، وقرأنا روايات عديدة عليها. لذلك سنرى أن هذه يعني مقدار الاستفادة من هذه الروايات والاعتماد عليها هو الذي أدى إلى تعدد الأقوال في المسألة. بعضهم اعتمد فقط روايات العلامة الأولى وهي صحيحة سندا ودالة أيضا تامة دلالة فاكتفى بالعلامة الأولى، بعضهم بالعلامتين، بعضهم حسب الأقوال التي تأتي. هنا صاحب الجواهر كأنه يعترض على من لم يقل بالعلامة الثانية التي رأينا الآن من خلال استعراض أخبارها أنه أخبارها إما فيها مناقشة في سندها أو في دلالتها، فكأن صاحب الجواهر اعترض على من لم يأخذ بالعلامة الثانية، قال لا وجه لعدم اعتبار الدم المعتدل. رأينا وجه الذي لم يعتبره لأنه لم يجد له دليلا تاما. قال خصوصا بناء على الاكتفاء بمقارنة الإزهاق للذبح من غير اعتبار لتأخر الحياة، فإنه يمكن حينئذ تعرفه بالدم خاصة الذي لا يخرج عادة من الميت قبل الذبح. قال لابد أن نقول بهذه العلامة الثانية. لماذا؟ قال لأن إذا كان مبناكم أن لو تزامن إزهاق الروح ويا تمامية قطع الأوداج، يعني ما نحتاج إلى لحظة حياة للحيوان بعد فري الأوداج، زين، فما هي راح تكون حينئذ علامتكم على صحة التذكير؟ بس خروج الدم، كان هذا راح يكون موت ويا فري الأوداج الأربعة، فلا تحصل له حركة بعد قطع الأوداج الأربعة، وهو ذبح وهو حي، لأن تزامن الإزهاق الروح خروج الروح ويا قطع الأوداج، فبما تتعرفون حينئذ على صحة تذكية هذا الحيوان؟ هو مذكى مذكى لأن فري الأوداج وهو حي، زين، ولا تحصل له حركة لأن زهقت الروح ويا فري الأوداج، تمام فري الأوداج، فإذا تحتاجون إلى علامية خروج الدم المعتدل حتى تدخلوا مثل هذه الصورة من صور التذكية. بعد على كل هذا الأمر موكول إلى أهل الاختصاص من الذبحين، وإلا قد يقال حتى لو سلمنا بأن خروج الروح كان متزامن ويا تمام فري الأوداج تبقى حركة المذبوح بعد ذلك، هذا موكول على كلنا أهل الاختصاص. فإذا هذاك لا اعتبار به، كما نقال ذاك اختلاج يسمى اختلاج اللحم، ذاك لا عبرة به، إنما العبرة بالحركات التي ذكرناها الآن. فيبدو فهو حتى لو افترضنا كما قال يعني أن خروج الروح كان متزامنا مع قطع الأوداج فتحصل حركة للذبيحة. إيش مورد الشك؟ كأنه يعرف أن الحيوان كان حيا، كأنه يعرف خلاص إذا محلول المسألة ما نحتاج إلى علامة. فإذا الآن العلامة الثانية أولا يبدو دليلها غير تام وقابل للنقاش، بعد أكثر من ذلك بل الدليل على عدمها موجود أمامنا، صحيحة أبي بصيح اللي هي أين موضعها، صحيحة أبي بصيح موضعها عندنا موجود لكن احنا نمشي على البحث وأريدكم تمشون باب جديد أدكم حديثها صحيحة أبي بصير حديث واحد باب 12. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال لا تأكل. شوف رغم خرج دم كثير عبيط منها لكن لأن الحركة لم تحصل الإمام عليه السلام قال لا تأكل، فإذا كأن خروج الدم الكثير العبيط ليس علامة كافية، وإنما الحركة هي التي يجب أن تكون علامة كافية على صحة التذكية. فإذا هاي العلامة الثانية مو بس مشكلة عدم الدليل باعتبار رواياتها فيها نقاش بالسند أو بالدلال، الدليل على العدم أيضا موجود، فلذلك احتاج القائلون بهذه العلامة إلى أن يخرجوا من معارضة صحيحة أبي بصير. فمثلا صاحب الوسائل حملها على إرادة الدم المتثاقل دون المعتدل، قال هي لا تعارض صحيحة أبي بصير لا تعارض، إنما أراد بالدم الدم المتثاقل، وهذا بشهادة خبر الحسين بن مسلم، لكن خبر خبر الحسين بن مسلم كما ذكرنا ليس تام السند، وهذه رواية صحيحة. وثانيا من الصعب أن نفسر الدم الكثير العبيط بالدم المتثاقب، فهذا حمل مخالف لصريح اللفظ. صريح اللفظ يقول دم كثير عبيط، كيف تحمل على الدم المتثاقب؟ هذا المخرج إذن الذي قاله صاحب الوسائل، وربما غيره طبعا، لكن نحن ننبه أكثر من مرة لأننا نأخذ كلاما من مصدر من المصادر، وهم ما شاء الله تجي واحد يأخذ من الآخر، لكن لا يشيرون في كثير من الموارد لأنه أخذ من آخر، لكن حينما نراجع مصادر أخرى سابقة علينا نجدها فيه. فإذا هذا أحد الأمور التي وجه بها صاحب الوسائل هذه المعارضة. الجواهر قال وجها آخر دفع معارضة صحيحة ببصير، لماذا؟ قال إن الصحيح المزبور معرض عنه. فإذا كان معرض عنه علينا أن نعمل به، نسلم معارضته لكننا نعرض معه كما أعرضوا. قال ضرورة ظهوره في أن المعتبر الحركة لا الدم ولا هما معا، وقد عرفت أن من عدا الصدوق والفاضل علام في المختلف على اعتبار الدم في الجملة، وبذلك يرجح خبر البقرة عليه. يقول أن خبر أبي بصير معرض عنه لأنه لم يقل بكفاية علامة واحدة فقط وهي الحركة خاصة إلا الصدوق والعلامة، والبقية كلهم يقولون بعلامية خروج الدم المعتدل في الجملة، إما كعلامة أخرى يعني أو حركة البدن أو كلتا العلامتين. فالجميع يقولون إذن عدا الصدوق وعدا العلامة يقولون بعلامية خروج الدم، فإذن هم معرضون عن صحيحة أبي بصير، وهذا الإعراض كأنه مسقط لهذا الصحيح. وبذلك قال يرجح خبر البقرة عليه، أي خبر الحسين بن مسلم الذي وتحدث عن البقرة التي ذبحت إلى آخره، خروج الدم المعتدل كعلامة. قال بل ربما كان فيه إشعار بمخالفة العامة، فيه إشعار بأن الإمام كان يخفي هذا الحكم من أجل مخالفة العامة. ما هو الإشعار؟ لعله هذا حينما يقول فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه، لماذا الإمام يكره؟ فيبدو الإمام كان ما يذكر هذه العلامة، كان يخفيها لأنها مخالفة للتقييد. بل ربما كان فيه إشعار بمخالفة العامة، وأن ذلك أي علامية خروج الدم المعتدل علامة خفية غير الحركة علامة الأولى التي هي علامة مشهورة. هذا إذن توجيه صاحب الجواهر للخروج من معارضة صحيحة ببصير، أن الصحيحة معرض عنها وأن هاي العلامة من حقها أن تخفى على الكثيرين، لأن هو الإمام أخفاها أيضا لأنها كما يقول في الرواية إشعار بمخالفة العامة. هذا الكلام طبعا فيه جملة من المناقشات، المناقشة الأولى أنه نقول فيه أن الأصحاب لم يعرضوا عن صحيحة أبي بصير، هم عملوا بروايات عن علامية خروج الدم، لكن هذا لا يعني إعراضا عن صحيحة أبي بصير. فإن كنت تسمي هذا إعراضا عن صحيحة أبي بصير قال إعراض مدركي معروف مدركه، وهي الروايات التي دلت على علانية خروج الدم. فالأصحاب إذن لم يعرضوا عن صحيحة أبي بصير وإنما عملوا بروايات خروج الدم، فإذا هذا تسمي إعراض فهذا إعراض مدركي فلا يكون حجة. ثانيا إن هذه العلامة وهي خروج الدم ليست من مختصات الإمامية وليست من العلامات المخفية، بل ذكرها فقهاء العامة بشكل واسع، فليست علامة مخفية حتى تبرر المسألة بهذا الشكل. ننقل بعض أقوال العامة في ذلك. قالوا في الذبيحة المشرفة على الهلاك والمقطوع بموتها، إما لمرض أو لافتراس حيوان آخر أو لدهس سيارة مثلا صعقة، قالوا وتعمل فيها الزكاة عند الشافعية والحنابلة متى كان فيها حياة مستقرة وتؤثر فيها الزكاة، تصلح للتزكية. هاي المشرفة على الهلاك المقطوع بموتها، يعني لو تركت لحظات لماتت، يقول هاي تقبل التزكية. وتؤثر فيها الزكاة عند الحنفية إن علمت حياتها، أو لم تدر حياتها فتحركت أو خرج الدم، فعلامة الحركة وعلامة خروج الدم معروفة عندهم. وقال الحنفية في المريضة: وإذا لم تعلم الحياة في هاي المشرفة على الهلاك فتحركت أو خرج الدم حلت، وإن لم تتحرك أو لم يخرج الدم لم تحل. وذكر المالكية علامات خمس على الحياة في الحيوان المشتبه، هي سيلان الدم لا خروج القليل منه، معروف عند الجميع إذن، والجميع ذكرها كعلامات. فإن تحركت ولم يسل دمها أكلت، الحركة واحدة كافية. وإن سال دمها ولم تتحرك لم تؤكل، هذا على قول آخر، لأن الحركة أقوى في الدلالة على الحياة من سيلان الدم. قالوا: وأما الاختلاج الخفيف، إلى آخر كلامين، ليس هذا محل الشاهد. المهم أنها إذا ليست علامة خفيفة. يبقى الإمام ليش قال: فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه؟ والله العالم، يجوز هذا مو دقيق لنقل الجواب، فالإمام خاف أن ما يبلغ بدقة للجواب، راد يبلغ، يعني مو معلوم أنه الإمام كان هذا يعني موضع تقية يفسرها بالتقية، ولا هاي العلامة معروفة عند العامة. فإذا الآن انتهينا من المطلب الأول في هذا الشرط السادس، وهو حصول علامة تدل على حياة الحيوان حين ذبحه للمشتبى طبعا الذي علم حياته، كما يمكن في العصر الحديث طبيب البيطري يفحص نبضات القلب يشوف النبضات تتحرك، خلاص هذا كافي، ثبتت حياته، ما يحتاج إلى علامات. توجد علامات كثيرة، يعني لا ننحصر فقط في العلامات الوردت في النصوص، لا، يمكن علامات كثيرة. إذن الآن أول الخطوة الأولى في هذا الشرط السادس وهي معرفة العلامات الوردت في النصوص، ورأينا أن العلامة الأولى وهي حصول حركة تدل على الحياة لاختلاج اللحم الذي حتى بعد السلخ هم يحصل للحم هذا. أما العلامة الثانية وخروج الدم المعتدل، رأينا أن الدليل عليه ليس تاما، مو بس ليس تاما، وإنما الدليل على عدمه موجود، وهي صحيحة أبي بصير، لكن احتمال دار في ذهن السعنة، ما لقيت نسخة أخرى، يعني احتمال أنه تدرون صحيحة أبي بصير، أقول جزء الألف ساقط هنا، إذا أريد اللحو ونثبت هاي العلامة. يعني سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك أو يفراق منها دم كثير، أنت مجرد ترى يعني تبرع، هذا نقوله، ما لقيت مصدر يقول ذلك، بس الله العالم تجي اختلاف نساخ ومن كم قرن من القرون مر عليها ومن كم راوي إلى راوي، فريد يقول لي ابن رسول الله ما حصلت لا هاي العلامة ولا هاي العلامة، قال الإمام لا تقول، فما أدعي أن وجدت مصدرا أو نسخة فيها هذا الألف، فالإشكال من صحيحة أبي بصير باقي. بس أقول إن أردنا أن نوجه العمل بهذه العلامة الثانية ونخرج من صحيحة أبي بصير، نحتمل أن ألفا هنا، فالسائل يقول لابن رسول الله لا تحركت ولا خرج منها دم، حتى نقدر نطبق الدم الكثير العبيط على الدم المعتدل. أما وجه صاحب الوسائل يقول هذا دم كثير عبيط يعني دم متثاقل فلا يكون علامة، هذا خلاف الكثير العبيط، هو مو متثاقل، هذا أكثر من معتدل. إذن بقي إن شاء الله مناقشة الأقوال في المسألة واختيار إن شاء الله القول الأصح بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.
المذكورة فرع ملحق بالسر انه هذه العلامات مطلوبة قبل الذبح وبعد الذبح، هاي مذكرة لا قول صحيحة احنا لبصية لا صحيح حتى لبصير شو بيقول شذبح لا وهي صحيحة كان العلامة بعد الذبح بس مع ذلك هو ثلاث موجود هل ان العلامات هاي قبل الذبح لو بعد الذبح لازم تحصل هذا نجعلها ان شاء الله صلح صلح صلح. ما هو فهو جل شكتنا والعلامتين ما موجودة شلت ودلالات يعني كان يجب أطلع علامة أخرى غير لني لني بحصل